إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي والمخرج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة البرنامج المنوع لحن وفنان. أصدقائي، في الحلقة الماضية استضفنا الفنانة فريدة محمد علي وتوقفنا عند بعض من محطات مسيرتها الغنائية. وقبل أن أدعوكم لمتابعة هذا اللقاء أتوقف قليلا لأذكر مستمعينا ببعض المهرجانات المهمة التي شاركت فيها فريدة وفرقة المقام العراقي. مهرجان أصيلة الثقافي في المغرب عام 2000، مهرجان لقاء الأندلس في لندن عام 2000 أيضا، الأمسية الثقافية العربية الإيطالية في إيطاليا عام 2001، جولة فنية في الولايات المتحدة وشملت بوسطن، نيويورك، واشنطن وشيكاغو عام 2001. سيداتي وسادتي، في الحلقة الماضية من برنامج لحن وفنان كانت في ضيافتنا الفنانة فريدة محمد علي ومحمد حسين قمر، وتحدثنا عن بدايات الفنانة مع عالم المقام العراقي، واليوم نتعرف على جوانب أخرى من مسيرة هذه الفنانة المبدعة. وليت بقاء مهجتي رضيت به مولا رضيت به مولا ولن يرضى بعبدا التراث الثقافي الهولندية رشحتك للمشاركة في ملتقى الموسيقى العالمي في روتردام عام
في ومكس، مهرجان ومكس. نعم.
كيف كان رد فعل المتلقي الأوروبي للمقام العراقي وهو ما يفهم اللغة العربية؟
طبعا في الجمهور الأوروبي هو طبعا ما يفهم للكلام ولا اللغة، لكن دائما يشوق للسحر الشرقي. نعم، يعني دائما يحب يطلع على التراث، يحب يطلع على معالم حضارات أخرى، لأنه بصراحة إحنا يعني حضارتنا زاخرة يعني بكثير من الألوان، يعني مو فقط المقام العراقي، حتى في الزي، حتى في كل الأمور، يعني في كل مجالات الحياة، حتى في الأكل أيضا. فهم دائما يحاولون يطلعون على أمور كثيرة ويهتمون بجانب التراث. يعني أنا لو مثلا أجي أقدم أغنية لأم كلثوم أو أجي أقدم أغنية في يعني في كونسرت يعني في أوروبا بشكل عام، يعني حتى إذا كان في بلجيكا أو لندن أو في هولندا، وهذه طبعا أحكي لك إياها عن تجربة يعني حدثت معايا، يعني أو تقدمي لهم موسيقى يعني تشابه لموسيقاهم، لأنه هم متشبعين بموسيقاهم هذه اللي تحوي على الإيقاع السريع أو الجيتار، أو يعني حتى هم يعني مالين من الموسيقى اللي اللي تعتمد على الآلات الكهربائية. فلما يعني يشوفون هذه الآلات التراثية ويشوفون هذا يعني يحبون يطلعون إلى عالم آخر، وخصوصا احنا العالم العربي وخصوصا العراق ايضا ما يعرفون يعني بالنسبه للتراث العراقي،
ما عندهم معلومات عنه.
يمكن عندهم معلومات عن اشياء الموسيقى المغربيه او الموسيقى المصريه، لانه هي شنو هذه تحدث عن طريق الجاليه الجاليه والناس اللي يعني طبعا ينتقلون الى هذه المدن الاوروبيه. فبالنسبه للعراق كان فد يعني شو اقول فد غطاء كبير يعني على العراق. فاحنا يعني بدورنا في تقديمنا لهذه الاشياء التراثيه هو جزء من حضارتنا يعني يعتبر. فشوفيهم ما يفهمون الكلام، لكن دا يتذوقون دا يشعرون بموسيقى غريبه يعني تدخل الى روحهم، موسيقى تحرك مشاعرهم وشجنهم، ويعني ولذلك تلقيت هوايه قبول في كونسرتات اقمتها في اوروبا يعني بشكل عام. يعني
بعد انتهاء كل حفلة من هذه الحفلات اللي بأوروبا يعني أو بأمريكا تكتب الجرائد نقد حول الحفلة، يعني أكو من
طبعا ولكل اللي كتبوه كان بصالحنا وشيء جيد يعني وفد فخر يعني للموسيقى العراقية.
طبعا أكيد
يعني طبعا في البداية كنت ما استوعب هالمسألة أنه غناء عراقي تراث ومقام عراقي في بلد أوروبي لا يفهم اللغة ولا يفهم موسيقانا، لأنه احنا بس بالنسبة للدول العربية كان الفنان الراحل ناظم الغزالي هو يعتبر سفير الأغنية العراقية اللي هو فعلا في سفرة من سفراتي إلى المغرب في مهرجان أصيلة كان يسألوني على الفنان الراحل ناظم الغزالي. نعم. وكان يتصورون إنه هو عايش لحد الآن. طيب. يعني فما عندهم ذيك المعلومات.
ما
يعني
طلبوا منك أغنية من كان يعرفوها الناظم الغزالي وغنيتيها
في أوروبا أو في دول عربية تقصدين؟
بأي مكان؟
لا في أوروبا طبعا ما يعرفون شيء. فإحنا بدنا نقدم الشيء اللي حتى نعرفهم على موسيقانا. أما بالنسبة للدول العربية أكثر شيء كان طلبات طبعا اللي أقدمه أني كان يسمع ويستوعب.
نعم.
بصراحة يعني لأنه الحمد لله والشكر إحنا في لأن يعني إحنا كل اللي نقدم الجروب وأني كلتنا يعني في مستوى يعني محترفين في
الكل دارسين.
يعني مدى مقدم شيء مبتدئ ولا مقدم شيء نعم شيء
مرتب يعني. ترى جمهور العراقي كله سواء كان بالعراق او في كل مناطق.
نعم.
يعني المهجر كل العراقيين بالمهجر.
نعم.
يعرفون كل زين مستواك ومستوى الفرقة.
الحمد لله. هم طبعا صح كانوا يعني يسألوني على ناظم الغزالي ولا اكثر يعني في مصر مثلا سألوني على ناظم الغزالي، سألوني عن مدرسة محمد القبنشي.
طيب ما عجبك تغنين أغنية من أغاني ناظم الغزالي؟
طبعا غنيت أي شيء في العيد.
طيب.
أجي إليك يا ملاكي هذه
أسمعها منك لو سمحتي.
أي شيء في العيد أهديه إليك يا ملاكي وكل شيء لديك أسيوان أم جمل جن من نظار لا أحب القيود في معصميك.
هاي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي يا ملاكي وكل شيء لديك أسوان هم دمل جن النظار لا أحب القيود في معصميك.
لو انتقلنا إلى الفنان المبدع والملحن عباس جميل.
نعم.
ماذا لحن لك عباس جميل؟
بالنسبة للفنان الكبير عباس جميل، طبعا هو صاحب أجمل أغنية بغدادية، وهذا الكل يعرفه يعني من أغاني أخاف أحكي علي الناس يقولون، وغنى ولحن للعفو، لحن إلى الفنانة الراحلة زهور حسين، لحن إلى يعني عظام الفنانين يعني، وأغانية لحد الآن
تغنى حتى يعني بالدول العربية
يعني.
نعم.
فذلك يعتبر صاحب أجمل أغنية بغدادية.
نعم.
وأعتبره أنا بصراحة يعني رأيي أعتبره هو فد مدرسة لملحنين الأغنية العراقية البغدادية. فطبعا بعد ما سمعني أغني مقامات وعندي صوت ممكن أدي بشكل جميل الأغنية العراقية، ارتاني يغني يسوي لي لحنين، واحدة اسمها وين ابن الحلال.
نعم.
من نغم البيات، وأغنية أخرى من الصبا خلي الولد لما يروح.
أي أغنية منهم تحبين؟
طبعا هي اثنينهن جدا جميلات، بس هو كان الفنان يعني عباس جميل دائما عندما يعطي اللحن إلى المطرب يحاول هو أيضا يهنيها يعني ينشرها بصوته.
طيب.
يعني هذا شيء لأن هو أيضا صاحب صوت جميل ويعزف بشكل جميل، فلكن يعني طبعا هو من يعطيها الأغنية يشوف يعني مدى قبولها، أو يعني حسب شونه وش يعتز بأغانية أيضا، يحب كان دائما يسجلها ويصورها بصوته.
نعم.
لكن أنا طبعا سويتها في وقت وين ابن الحلال وخلي الولد لما يروح، وهذه طبعا سجلتها في إحدى برنامج المقام العراقي كان في بغداد.
نعم.
يقدمها يحيى إدريس.
نعم.
واعتز بها جدا، هي من مقام الصبا، وهذه لحد الآن هو بعد ما غناها، هذه الوحيدة بقت.
طيب لا نسمعها يعني. نسمعها.
خلي الولد لما يروح ما ريده قلبي امتنى من نجروح ما ريده، خلي الولد لما يروح ما ريده قلبي امتنى من نجروح ما ريده، وهمام القلب ديزيده همام القلب ديزيده، يمه يمه الولد ما ريده عاني ما ريده، اخ يمه الولد ما ريده عاني ما ريده. هذا المذهب،
هذا مقام صبا.
نعم، من مقام الصبا.
طيب لو اطلب منك الان غني لي اغنيه عراقية من ألحان عباس جميل، أي أغنية تختارين؟
مالي صحت يما حاشا وأنا هنا، هاي من الأغاني العزيزة على قلبي، لأنه خصوصا نحن بدنا نعيش في في الغربة،
هذه
تأثر بي أكثر. مالي صحت يما حاشا وأنا هنا شاوين شاوين أهلنا قدر والف ابتعد عني وراح وبعد ظن يا روحي وبعد ظن، مالي صحيت ويا حاشا وين أهلنا،
بديعة جدا. ست فريدة، لقبتي بسيدة المقام العراقي وبصوت الرافدين، من أطلق هذه التسميات وتشعرك هذه برهبة أو قلق أو مسؤولية كبيرة جدا؟
هي طبعا أشعر بها بفخر يعني واعتزاز، لأنه كلمة يعني ما تطلق على أي شخص
اعتباطاً.
عادي ولا اعتباطا على شخص أنه مارس بشكل كبير خبره ويعني ويعني شلون اقول لك يعني شيء كلمه جدا عظيمه وهذه يعني من حولي اياها واللي اكثر اول ما من لحليها اني اعيش في هولندا يعني هي المؤسسات الهولنديه اللي اقامت لي الحفلات لانه اعتبروا هذا تراث وحضاره من العراق وهذه طبعا كلمه اعتز بها وهي يعني كلمة جدا كبيرة وتحمل اسم بلدي وتحمل جذوري يعني و يعني شلون يعني ما اعرف شلون اقول لك اعبر لك انه هي كلمة عظيمة جدا يعني انا يعني ما اشعر انه بعدني استحقها لكن
لا
الحمد لله والشكر
احنا فخورين احنا مو بس انت تحسين بالفخر
شكرا.
كيف يقيم نقاد الغناء والموسيقى طبقات صوتك وأدائك من ناحية النكهة الخصوصية عدم التقليد مساحة الصوت مساحة الصوت ماذا تعني هذه العبارة؟
يعني بالنسبة للقراءة المقام العراقي يعني يحتاج إلى مساحة صوتية واسعة يحتاج إلى يعني دعينا من الحلاوة في الصوت يعني احنا اوكي يعني اللي يقرا المقام العراقي اكيد اي يعني كاي مطرب انه يحمل صوت جميل لكن بالاضافه الى هذا يجب ان يحتوي صوته على مساحات واسعه يعني تحوي الاوكتافين او اكثر لانه في مجال قراءه المقام العراقي في اي مقام يعني احنا عندنا مقامات تقريبا فوق 50 مقام في كل مقام يجب ان يحتوي الصوت اللي يؤدي قراءه المقام الى الاوكتافين او اكثر لان في كل مقام توجد قطع واوصال توجد اصوات عاليه اللي هي احنا نقول عليها الميانات توجد الاصوات المنخفضه اللي هي القرارات يعني إذا هذه أي واحد ما يحوي على هذه المساحة ما راح يقدر يؤدي المقام العراقي وهذه طبعا تأتي بالتمرين والتدريب والاطلاع والثقافة الموسيقية بالدرجة الأولى
نعم
لاختيار الطبقة الملائمة لقراءة في أي مقام.
طيب منو تعتقدين من المطربات العراقيات أو العربيات كان عندها هذه الأوكتافين؟
هي بصراحة أنا يعني رأيي أنه زهور حسين الفنانة الراحلة زهور حسين الفنانة سليمة مراد الفنانة القديرة اللي اعتزلت الغناء العراقي مائدة نزهت هذولا من الآن رأيي أنا يعني حسب خبرتي أنه يحتوون على هذه المساحات لكن بالنسبة للفنانة سليمة مراد ما أدت المقامات العراقية وهذه يعني ما أعرف لأنه جزء تعود إلى ظروفها يعني
أو ظروف التسجيل في تلك الفترة
لا مو ظروف التسجيل ظروف يجوز ما سمحت إلا أنه تقدر يعني تكون في اختلاط مع أناس ملمين بالمقام العراقي أنا لأنه دخلت مجال المعهد ودرست على أيد أساتذة وأني بصراحة يعني إحنا يعني في أي مجال لما ندخل إذا واحد الشخص ما يحب المسألة وما يحب العمل وما يبحث بي ويتابع بي فما راح يقدر يعني يكون شيء صح ولا
بالضبط
يعني ما راح يتميز
في مجالات الحياة
نعم هو أكو صوت وأكو هذا لكن يجب أن توجد هناك خبرة ومتابعة للموضوع وهذا أيضا أنا عندما تعينت بعد أن تخرجت 6 سنوات من معهد الدراسات الموسيقية تعينت معيدة في نفس المعهد أدرس أيضا طلاب الصفوف المرحلة الأولى والثانية والثالثة وهذه كانت يعني من ضمن خبرتي ومجالي في هذا اللون أنه أعطي هذه النصائح إلى الطلاب يعني
قوة قوة هريد أنهض ما بالحيل ما بالحيل
مستمعينا الأعزاء يسرنا أن نستضيف اليوم الصحفي والناقد الموسيقي العراقي حليم سمان الذي واكب معظم أعمال فرقة المقام العراقي والفنانة فريدة والسؤال رح يكون أو الحديث رح يكون عن الإمكانات الصوتية والقدرة الأدائية لدى الفنانة فريدة والفرقة طبعا أهلا وسهلا بك أستاذ حليم
شكرا لك يا زينب
هناك مغنية اشتهرت في فترة الستينات وشاءت الصدف يعني قبل 10 سنوات أنه أسمع لها كاسيت هذه المغنية هي من بيرو يعني من أمريكا الجنوبية اسمها إيما سوماك ويقال أن لديها مساحة صوتية نادرة حتى يعني نقاد الموسيقى العالميين قالوا عنها أنها كصوت الريح أنا قريت هذا الخبر وأيضا سمعت هذا الكاسيت، بس ما كنت أفهم إنه ماذا يعني كصوت الريح.
أنا لا أملك أي فكرة عن هذه السيدة، ولكن أحب أن أوضح، أنا لما قلت إنه صوت فريدة يتمتع بإمكانيات صوتية هائلة، هذا لا يعني إنه فريدة تنفرد في هذا الصوت. لأنه على سبيل المثال أضرب لك، أنت ضربتي لي مثل إنه العالم اليوم يمتلك الكثير من مغنيات الأوبرا اللي يمتلكون مجال صوتي جدا واسع. أكثر النقاد أو الصحفيين المحترفين بدأوا يلقبونهم مثلا هذا صوت الريح، هذا صوت البلبل الكذا، هذه صوت العصفور الطائر، هذا ألقاب لا غير. ولكن كثير عندنا في الساحة العربية، أضرب ليش مثل دكتورة رتيبة الحفني من مصر، مغنية أوبرا درجة أولى، طبعا الآن هي كبيرة تنزلت الغناء الأوبرا، أو في سوريا موجودة صوتيا ثلاث أصوات مغنيات أوبرا متمكنات جدا، يمتلكون مساحة صوتية ممكن تكون أكثر من فريدة محمد علي. ولكن الموضوع مختلف، فريدة محمد علي تغني التراث، تغني الأغنية العربية، البقية يغنون الغناء الأوبرالي العالمي، الغناء الأوبرالي الأوروبي.
خصوصية أخرى
بالتأكيد، إلى خصوصية أخرى.
طيب بالنسبة إلى الفنانة فريدة، تميزت هي بأداء مقام صعب هو مقام الخنبات.
نعم.
والذي لم يستطع أداء إلا المتمرسين وحتى من الرجال، أعتقد فقط محمد القبنشي،
محمد القبنشي ويوسف عمر وحسين الأعظمي اللي موجود الآن على الساحة.
نعم،
بالحقيقة هو موضوع، هو لقد تواصل بعض المطربين الشباب تواصلا حيا مع قالب المقام العراقي، وكان هذا التواصل منحصرا عند قلة. إذا ما قسمنا حجم قراء المقام العراقي في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وفريدة محمد علي بالطبع من هاي الأسماء القليلة التي اتجهت إلى تعلم وأداء المقام العراقي، هي بالتأكيد تميزت في أداء مقام الخنبات.
مقام الخنبات في أي أغنية أو في أي قصيدة؟
بالضبط. أدت قارئة المقام العراقي فريدة الموال والبستة اللي أداها أو اللي قرأها مقرئ المقام العراقي المرحوم محمد قبنشي، اللي هي هداها إلى عاصمة العراق بغداد، اللي تبدي مطلعها يقول سلام على دار السلام جزيل، وعتبي على إن العتاب طويل.
أيها الأصدقاء الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء الفني مع الفنانة فريدة وفرقة المقام العراقي بقيادة زوجها محمد حسين قمر. وأسترع انتباهكم إلى أننا ندعوكم من جديد لمتابعة الحلقات المقبلة الخاصة للفنانة فريدة، فانتظروها وتقبلوا تحيات زينب هادي والمخرج حسين أمين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أفادت معلومات نقلتها صحيفة كويتية عن دبلوماسي عربي في طهران بأن الرئيس العراقي يدرس فكرة القبول بالمبادرة السعودية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تتضمن اعترافا بإسرائيل ضمن بنودها. ورأى الدبلوماسي أن هذا الموقف العراقي الجديد يأتي كمحاولة من بغداد لتجنب التعرض إلى ضربة أمريكية. مراسلنا في لندن تحدث إلى خبيرين سياسيين عراقي وإسرائيلي حول الموضوع، كما تحدث إلى الخارجية الإسرائيلية التي شددت على أن أهدافها العراقية لا تتجاوز القضاء على ترسانة أسلحة الدمار الشامل في العراق. التفاصيل في الملف التالي الذي وافانا به من العاصمة البريطانية أحمد الركابي.
نقلت صحيفة الوطن الكويتية الصادرة اليوم عن مصدر دبلوماسي عربي في طهران قالت إنه وثيق الصلة بالسلطات العراقية نقلت عنه القول إن رئيس صدام حسين ينوي الالتفاف على قرار الإدارة الأمريكية بضربه وتغييره عن طريق إعلان موافقته على مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله والاعتراف بإسرائيل. وقال المصدر إن صدام طلب من أمين عام الجامعة العربية القيام بزيارة مستعجلة إلى بغداد للاستماع إلى وجهة النظر العراقية، وأن العراق سيكون مع أي قرار تتبناه الجامعة العربية بهذا الصدد خلال القمة العربية المقبلة هذا الشهر في بيروت. وتقول الصحيفة إن مراقبين وصفوا قبول الرئيس العراقي للمبادرة بأنه الثمن الذي يتعين عليه دفعه مقابل بقائه في السلطة، وقالوا إن المبادرة السعودية ستكون الفرصة الذهبية وربما الأخيرة للرئيس العراقي ليمد جسوره إلى الأمريكيين معلنا الاستسلام لهم والتعاون معهم والاعتراف بإسرائيل. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل لا تعرف ما هي المبادرة السعودية حتى تقيم أي موقف لصدام حسين منها، ورفض المسؤول الإسرائيلي التعليق على احتمالات اعتراف صدام حسين بإسرائيل مشيرا إلى أن الأمر ليس سوى تكهنات صحفية. وفي رده على سؤال عما إذا كانت تل أبيب تؤيد إسقاط النظام العراقي قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن بلاده تدعم بقوة كافة الجهود الرامية للقضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية. وفي حوار مع إذاعة العراق الحر توقع محللان سياسيان هما المحلل العراقي الدكتور فؤاد حسين والإسرائيلي شاؤول منشي توقعا أن يؤدي اعتراف صدام حسين بإسرائيل إلى تجنيبه مخاطر الإطاحة بنظامه. وعلق شاؤول منشي على ما جاء في تقرير الصحيفة الكويتية قائلا
إن صح هذا النبأ الذي ورد على لسان دبلوماسي عربي في طهران مقرب إلى السلطات العراقية فإن التفسير المنطقي وراء هذا التطور في موقف صدام حسين هو أنه يسعى إلى التقارب من الولايات المتحدة والغرب عامة، وهو يدرك أن الطريق إلى ذلك هو إسرائيل، فتأييد مبادرة للسلام مع إسرائيل معناه مهادنة مع الولايات المتحدة، وبهذا يمكن للعراق أن يتفادى أي هجوم أمريكي محتمل، فلا يعقل أن تهاجم الولايات المتحدة بأي دولة عربية تنضم إلى درب السلام. هذا ما يجري في تفكير صدام حسين إن صح النبأ.
هذا ما يجري في تفكير صدام حسين، لكن أستاذ شاؤول منشي هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستتعامل بجدية مع اعتراف صدام حسين بإسرائيل وتتغاضى عن موضوع إسقاطه وتوجيه ضربة له؟
ما من شك في ذلك. هدف الولايات المتحدة في الحقيقة ودول الغرب كلها هو ليس إسقاط صدام حسين أو تغيير النظام، وإنما هو تغيير نهج النظام، وإذا كان صدام حسين سيغير نهجه بالنسبة للأسلحة غير العادية والنيات العدوانية تجاه دول عربية مجاورة، فأنا متأكد أن الولايات المتحدة والغرب عامة سوف تفتح صفحة جديدة مع النظام العراقي، هذا بشرط إذا غير نهجه.
دكتور فؤاد حسين، هل تتفق مع ما قاله الأستاذ شاؤول منشي؟
أنا أتفق مع بعض الأمور والتي طرحت للنقاش. إذا كان هذا الخبر خبرا صحيحا هذا يعني أن الحكومة العراقية وصدام حسين طرح بالونا عراقيا قويا في الهواء
والمراد من طرح هذا البالون هو معرفة ردود الفعل العربية والفلسطينية وطبعا ردود فعل الإسرائيلية والأمريكية. هذا إذا كان الخبر صحيحا. أما بالنسبة للاعتراف الحكومة العراقية وصدام حسين بإسرائيل، إنني أعتبر ذلك خطوة قوية من جانب صدام حسين إذا طرح وفكر بهذا الاعتراف، وهذا يعني أن الإسرائيليين والأمريكيين سوف يقررون ثانية حول التعامل مع صدام حسين بصورة أخرى، لأنني أتفق مع المتحدث الكريم من أن الولايات المتحدة ينوي تغيير سلوك صدام حسين ومنهج صدام حسين، وإذا دخل صدام حسين بالمنهج الغربي أو الأمريكي فإن صدام حسين يبقى في الحكم. لكنني أستبعد أن هذه المحاولة أو هذا التصريح هو تصريح صحيح وجاء من قبل الحكومة العراقية في بغداد.
نلاحظ اليوم أن مبادرة السلام العربية تكاد تكون إجماعا عربيا، يعني حتى العقيد القذافي الذي عارض هذه المبادرة وصل إليه الأمين العام للجامعة العربية اليوم وأمس عمرو موسى، واقتنع بحضور القمة العربية هذا الشهر في بيروت. فإذا أصبحت مبادرة السلام إجماعا عربيا فإن صدام حسين لا يريد أن يكون متأخرا في آخر الركب حتى لا يفوته القطار، وهو يسعى هذه الأيام إلى التصالح والتقارب مع العرب أيضا، ولا يريد أن يشذ عنهم. ثم السلام مع إسرائيل لم يعد خيانة، أي هذا كان قبل 25 عام عندما جاء السادات إلى إسرائيل. اليوم أي دولة أو زعيم عربي ينتهج طريق السلام مع إسرائيل فهو لن يمر درب الآلام الذي اجتازه السادات طيب الله ثراه.
إلا أن
إذا علق إذا ممكن.
تفضل أستاذ فؤاد
حسين. الحكومات العربية الأخرى مثل الحكومة السعودية والحكومة الليبية الموقف تختلف من الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الحكومات العربية الأخرى حينما تدعي أو تدعو للسلام مع إسرائيل فهي تنطلق من مواقع عربية أو مسائل تتعلق ب الأمن الجماعي العربي. أما الحكومة العراقية في الوقت الحاضر إذا انطلقت من موقع الاعتراف لإسرائيل فإن هذه الحكومة تنطلق في الواقع للحصول على ضمانات أكيدة من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم ضربها. فمسألة الاعتراف من قبل الحكومة العراقية بإسرائيل تعني في الواقع أنه الرغبة من قبل الحكومة العراقية للحصول على ضمانات أكيدة بعدم ضرب الأمريكان لبغداد.
ثم هنالك نقطة أخرى، إذا كان الفلسطينيون والسيد عرفات يقبلون هذه المبادرة والتصالح مع إسرائيل فإن موقف العراق والدول العربية الأخرى واضح، فليس كالفلسطينيين أهل الدار يعلمون ما في دارهم. وأنا أتذكر تصريحا لشقيق صدام حسين برزان عندما وقعت اتفاقات أوسلو، سئل عن موقف العراق فقال إن الفلسطينيين أدرى بأمورهم منا، فإذا كان يقررون ما هو صالحهم فنحن لا نعارض ذلك.
لكن هذا ما كان على طول الخط. السياسة العراقية تجاه القضية الفلسطينية ما كانت تتطابق في على طول مع سياسة القيادة الفلسطينية، فكان هناك مراحل كنا نشاهد فيها تناقض بين سياسة القيادة الفلسطينية وسياسة الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية وحزب البعث العربي الاشتراكي في بغداد كانت تطرح نفسها كقيادة الأمة العربية، وكانت تطرح نفسها أن هذه القيادة هي المؤهلة لتحرير فلسطين. فهناك خلافات متواجدة في الوقت الحاضر كمان هناك خلافات متواجدة بين بعض الفصائل الفلسطينية والقيادة العراقية. أما في الوقت الحاضر فمن المؤكد أن كل منطلقات الحكومة العراقية تنطلق من موقع الحفاظ على وجود القيادة العراقية ووجود الحزب الواحد الحاكم في الحكم. فإذا حصلت على هذه الضمانات فهي مستعدة للمسير مع سائر الدول العربية والحكومات العربية.
لكن أستاذ شاول منشي، ماذا عن جيش القدس؟ ماذا عن أسلحة الدمار الشامل؟ يعني هل يمكن لإسرائيل أن تثق بصدام حسين وملف أسلحة الدمار الشامل لم يغلق حتى الآن؟
شوف، كل هذه الشعارات هي مجرد كلام في الهواء. قيل أن جيش القدس 7 ملايين، اليوم العراق له مشاكله الداخلية. هذه شعارات انتهازية كلها ستسقط فيما إذا تم اتفاق على السير في تبني المبادرة السلمية. يعني إسرائيل ومنذ تأسيسها قبل 54 عاما أصغت إلى عشرات الآلاف من الشعارات، كلها أصبحت في خبر كان.
أنا أعتقد أن إسرائيل لا تثق بصدام حسين، ولكن أعتقد إذا صدام حسين اتخذ خطوة للاعتراف بإسرائيل فإن إسرائيل تبتهج بهذه الخطوة، لأن خطوة من قبل قائد عربي يدعي أنه يحرر فلسطين ويدعي أنه يقود الأمة العربية ويدعي أنه يقود حزبا قوميا عربيا، فاعتراف من هذا القائد يعني أنه بالنسبة لإسرائيل الحصول على مستند يمكن استعماله تجاه بقية الأنظمة العربية التي لا تدعي أنها تقود الأمة العربية ولا تدعي أنها في طليعة الأمة العربية.
بالضبط.
طيب، يعني هل الولايات المتحدة في هذه الحالة ماذا سيكون موقفها؟ يعني لو سئلت ماذا عن أسلحة الدمار الشامل؟
نعم، نحن في هذا الموضوع يمكننا أن نخوض في مجال في غمار التخمين ليس إلا. وأنا أعتقد إنه إذا كان صدام حسين سيسير في طريق مبادرة سلمية وأيضا سيعدل من مواقفه بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، وقد كانت هنالك مبادرة من جانبه عندما أبدى استعداده قبل الشهر لعودة المراقبين الدوليين.
طيب أستاذ شاول منشي، هل إسرائيل تريد سقوط صدام حسين؟
لا، إسرائيل لا تستهدف في سقوط أي زعيم عربي أبدا، ليس لها هدف في أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة في العالم، ولكن إذا كان هنالك خطر يداهمها من أي نظام عربي فهي يجب أن تكون في حالة تأهب وتحفز حالة قصوى، وإذا غير صدام حسين من مواقفه فإن ذلك سيرحب به، وطبعا هذا التغيير سوف يكون تحت المجهر والاختبار.
أستاذ فؤاد حسين،
أنا أعتقد أن إسرائيل ترحب بسقوط صدام حسين، ولكن بشرط إذا وصل إلى الحكم فئات أخرى هي مستعدة للاعتراف بإسرائيل مسبقا. أما إذا سقط صدام حسين وأصبح العراق تحت النفوذ الإيراني فإن إسرائيل لا تحب هذه الخطوة. أما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، إنني أعتقد أن إسرائيل من المعروف أن إسرائيل لا ترغب أو لا تنوي أو لا تحدث إذا كان الحكومات العربية أسلحة الدمار الشامل، لكن إذا دخلت هذه الحكومات العربية في مسيرة السلام وإذا وصلت إلى اتفاق للسلام مع الحكومة الإسرائيلية فإن إسرائيل لا تعارض ذلك. ومصر ودولة مصر مثال على ذلك، فمصر تملك أيضا أسلحة الدمار الشامل، ولكن مصر مع إسرائيل في اتفاق للسلام.
الأستاذ شاول منشي المحلل السياسي الإسرائيلي والدكتور فؤاد حسين المحلل السياسي العراقي الكردي، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بك.
أفضل. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعينا الكرام، رئيسة أحد المعاهد التي تعنى بشؤون ودراسات السلام في الولايات المتحدة نشرت مقالا في صحيفة واشنطن بوست عن التناقض الحاصل بين هدفي الإطاحة بالنظام العراقي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في السياسة الأمريكية. الزميل سامي شورش يعرض لأهم محاور هذا المقال.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا لرئيسة معهد للسلام في واشنطن هي جيسيكا ماثيوس حول تطورات الأزمة العراقية واحتمال تعرض العراق إلى حملة عسكرية أمريكية بهدف إطاحة نظامه السياسي. رأت ماثيوس أن المشكلة الكبيرة في العراق لا تتمثل في الرئيس صدام حسين، إنما تتمثل في محاولاته على صعيد امتلاك أسلحة الدمار الشامل. من دون هذه الأسلحة يظل صدام حسين خطرا، لكن من دون أن تشكل هذه الخطورة تهديدا يتطلب تدخلا أمريكيا، على حد تعبير كاتبة المقال في واشنطن بوست. لهذا فإن المطلوب من الولايات المتحدة بحسب جيسيكا ماثيوس ليس إطاحة الرئيس العراقي، إنما تدمير أسلحته للدمار الشامل. ورأت الكاتبة أن إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون أضاعت طريقها بين الهدفين، هدف إطاحة النظام وهدف التخلص من أسلحة الدمار الشامل. أما إدارة الرئيس الحالي جورج دبليو بوش فإنها لم تضع طريقها كسابقتها في قضم الهدفين، إنما اختارت بحسب جيسيكا ماثيوس الهدف الخطأ. التمييز بين الهدفين في رأي ماثيوس ضرورية، لأنهما في بعض الحالات يتناقضان. فإذا اختارت الولايات المتحدة التركيز على هدف الأسلحة فإنها ستلقى دعما واسعا من المجتمع الدولي، كما أن موقفها سيكون قويا وصلدا، ويمكن للولايات المتحدة من خلال هذا الهدف الضغط على دول أخرى مثل إيران. تتحدث رئيسة معهد السلام في مقالها عن مشكلة الموقف الروسي إزاء العراق، وتقول إن موقف موسكو أمر جوهري في طبيعة التعامل مع الأزمة العراقية، مضيفة أن على واشنطن أن تؤكد لروسيا بأن ديونها العراقية مضمونة الدفع في المستقبل، كما أن عليها أن تتخلى عن معارضة التعاون العسكري بين روسيا وإيران. أما في شأن العراق وإيران فتعتبر جيسيكا ماثيوس أن الولايات المتحدة تحسن صنعا حين تربط برنامجي أسلحة الدمار الشامل في طهران وبغداد، لكن مع هذا فإن عليها أن تلاحق أولا مشكلة العراق، وأن تحاول إلزام بغداد تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. وفي خصوص المفتشين الدوليين، ترى كاتبة المقال في واشنطن بوست أن المفتشين في حال عودتهم يجب أن يتحركوا بحرية داخل العراق ومن دون انتظار موافقة نيويورك على تحركاتهم، كما أن عليهم أن يستخدموا طائرات هليكوبتر في مهماتهم، وأن يدخلوا أي موقع يريدونه من دون اعتراض الحكومة العراقية.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، أو سحرتني بنظرات ويلي محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، وعشيقها واهتني ويلي
مقبليتنا فاشكي لك من العين ويلي ما تقبلتنا او قبل اول العام قبل اول العام واذكر هنا
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم ويوافيكم بنشرة مفصلة للأخبار. تسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بالمزيد من الخسائر بالأرواح بعد أعمال عنف جديدة اندلعت اليوم، فقد أفيد بأن ما لا يقل عن 8 فلسطينيين قتلوا بعدما صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلى ذلك دعا اليوم صائب عرقات أحد المسؤولين الفلسطينيين الكبار، دعا إلى تدخل دولي لوقف الهجمات الإسرائيلية. ومن بين القتلى الفلسطينيين أمجد فاخوري، أحد قادة كتائب الأقصى في منطقة شمال الضفة الغربية، وهي الجماعة التي ادعت المسؤولية عن قتل عدد من الإسرائيليين نهاية الأسبوع المنصرم. وفي تطور منفصل، انفجرت اليوم في مدينة رام الله بالضفة الغربية سيارة كانت تقل ناشطا من حركة حماس الإسلامية المتشددة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينما نجا من الانفجار ناشط آخر يدعى حسين أبو كويك. ولم يعرف سبب انفجار السيارة، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنها تعرضت لقذيفة دبابة إسرائيلية أو صاروخ. وصل إلى السعودية اليوم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وسيبحث مع المسؤولين في الرياض مبادرة السلام بين العرب وإسرائيل التي اقترحها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. يذكر أن الأمير عبد الله اقترح الشهر المنصرم انسحابا إسرائيليا من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في حرب حزيران عام 67 و900 و1000 في مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. وصرح موسى بأنه سيناقش مع ولي العهد السعودي الاعتراضات الليبية على خطة السلام السعودية. هذا وقد عرض سوريا المشروع ايضا، وقالت ان اي صفقة للسلام يجب ان تتضمن حق جميع اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم. فقد نقلت وكالة فرانس بريس ووسائل الاعلام السعودية ان الرئيس السوري بشار الاسد سيناقش في جدة يوم غد خطة السلام السعودية مع ولي العهد الامير عبد الله. هذا ومن المتوقع أن تعرض الخطة السعودية رسميا على مؤتمر القمة العربي في بيروت المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري. هذا وقد صرح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران لم تطلع بعد على تفصيلات المبادرة السعودية الأخيرة للسلام في الشرق الأوسط، لكنه رأى أن أي خطة من هذا القبيل يجب أن تشمل حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. تصريحات الوزير كمال خرازي نقلتها محطات الإذاعة والتلفزة الإيرانية. وقد أضاف خرازي أن أي اتفاق على السلام يجب أن يضمن التحرير الكامل للأراضي التي تحتلها إسرائيل وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن مروحية عسكرية وسقطت خلال قتال جرى في شرق أفغانستان. فقد صرحت الناطقة باسم البنتاغون فيكتوريا كليرك بأن الهجوم على المروحية أدى إلى قتل ما وصفته بعدد قليل من أفراد القوات الأمريكية وجرح آخرين. الناطقة أضافت أنها لا تعلم بالضبط من هم قتل الطائرة التي تحطمت أو أسقطت. كليرك قالت أيضا إن المروحية تحطمت أمس. وقد أفيد بأن طائرة الهليكوبتر الأمريكية شاركت في هجوم على مقاتلين يشتبه أنهم أعضاء في حركة طالبان وتنظيم القاعدة ويختبئون شرق مدينة جارديز. يذكر أن قوة متحالفة مؤلفة من حوالي 1500 شخص بينهم قوات من الولايات المتحدة وأفغانستان وستة بلدان أخرى تشترك في أكبر هجوم بري شن خلال الخمسة أشهر الماضية من الحرب في أفغانستان. أعلن اليوم وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أنه سيزور الولايات المتحدة منتصف شهر أذار الجاري لإجراء محادثات تتعلق بالاتفاق على خفض الأسلحة النووية. ومن الممكن أن يوقع الاتفاقية الرئيسان الأمريكي جورج دبليو بوش والروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المنتظر عقدها في روسيا في شهر أيار المقبل. وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن إيفانوف قوله إن الجانبين اتفقا بالفعل على العديد من المسائل بما فيها أن تكون للوثيقة حاشية قانونية.
ومع ذلك فإن الوزير الروسي أشار إلى وجود العديد من الاختلافات التي يجب العمل على حلها قبل أن يضع البلدان اللمسات الأخيرة للاتفاق. يذكر أن بوش وبوتين تعهدا في شهر تشرين الثاني الماضي بخفض الرؤوس النووية الروسية والأمريكية في كل منهما بمقدار يتراوح بين 1700 و2200 من الرؤوس، لكن الولايات المتحدة أعلنت أنها تخطط لخزن عدد من الرؤوس النووية غير الجاهزة للاستعمال. قبل 3 أيام من محادثاته مع وزير الخارجية العراقي، صرح اليوم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأنه ليس هناك ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة توشك على مهاجمة العراق. إلى ذلك أشار مسؤول عراقي كبير ووسيلة إعلامية رئيسة في بغداد إلى أن العراق قد يسمح لمفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة بالعودة في ظل شروط معينة. ففي لندن ذكر صحيفة الشرق الأوسط أن السفير العراقي لدى المنظمة الدولية محمد الدوري قال إن بلاده ربما تأخذ في الحسبان السماح للمفتشين الدوليين بالعودة من أجل إزالة الذريعة التي قد تستخدمها الولايات المتحدة لتبرير هجوم على بغداد، وأضاف أن العراق يطالب بضمان ألا يتورط المفتشون في أعمال تجسسية. وفي مقال افتتاحي نشرته اليوم صحيفة بابل العراقية التي يملكها النجل الأكبر للرئيس العراقي، جاء أن العراق قد يعيد النظر في موقفه الخاص بمنع عودة المفتشين إذا أظهرت الأمم المتحدة عزمها على رفع العقوبات الاقتصادية عبر تعيين سقف زمني لأعمال التفتيش. هذا وقد نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن العراقيين لا يعلقون أمالا كبيرة على زيارة وزير الخارجية ناجي صبري الحديث إلى نيويورك. انتخب أعضاء المجلس التشريعي في كوسوفو اليوم الاثنين إبراهيم روغوبا رئيسا للإقليم اليوغوسلافي. وتدير الأمم المتحدة الإقليم منذ حملة القصف التي شنها حلف الشمال الأطلسي عام 1999 لطرد القوات الصربية من كوسوفو. ويعتبر انتخاب روغوبا خطوة رئيسية لتطبيق نظام الحكم الذاتي للإقليم الصربي الذي تقطنه أغلبية ألبانية. كما عين المجلس التشريعي أيضا رئيسا للوزراء وحكومة مكونة من 10 أعضاء. وينتمي 4 من أعضاء الحكومة لحزب روغوبا رابطة الديمقراطية في كوسوفو. أما رئيس الوزراء باغرام ريكسيبي واثنان من الوزراء فينتمون للحزب الديمقراطي المنافس في كوسوفو. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل لأخبار عالمية شاملة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.